بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواديعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالة أن يغطان حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذي ناب من السباع. قال الإمام الواديعي هذا حديث حسن. وإبراهيم هو ابن طهمان ويحيى بن سعيد هو الأنصاري. قال الإمام الواديعي الحديث أخرجه الدارقطني. فقال رحمه الله حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبال أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن. وقال أتسقي زرع غيرك؟ وعن لحوم الحمر الأهلية وعن لحم كل ذي ناب من السباع. قال الإمام الواديعي وأخرجه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تضمن عدة مناهي. المنهي الأول عن بيع المغانم حتى تقسم، لأن بيعها قبل قسمتها بيع ما لك فيه حق وغيرك له فيه حق، فهو بيع ما لا يملك، يتضمن الغلول، كما أنه بيع ما لا يملك لأنه ملك له ولغيره، فهو له قسط فيه وغيره كذلك، فهذا بيع ما لا يملك، وهذا غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أما بعد أن تقسم ويأخذ نصيبه من المغنم فهو ملك، يفعل فيه ما يفعل مالك في ماله. المنهي الثاني عن الحبالة حتى يوطعن، أن يوطعن حتى يضعن ما في بطونهن، وهذا بلا خلاف لأنه يسقي ماءه زرع غيره، فإذا اشترى أمه أو سبيت امرأة وهي حامل لا يطعها حتى تضع، كما في أدلة كثيرة منها قصة سبي أو طاس. وهكذا إذا تزوج امرأة أراد أن يتزوج امرأة لا يتزوجها حتى تضع، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حتى العقد لا يعقد عليها وهي حامل من زوج آخر، ولا يجوز ذلك وغير صحيح العقد، فإذا وضعت عقد عليها من أراد زواج بها من رضيته. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 540 في قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطئ من غير زوجها أو سيدها، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة مجح أي حامل قريبة الولادة على باب فسطاط، فقال لعله يريد أن يلم بها أن يطأها، وكانت حاملا مسبية وهي حامل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سباها لعله يريد أن يلم بها أي هي حامل، فقالوا نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. قال ابن حزم رحمه الله قال أبو محمد بن حزم لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير هذا، انتهى. وقوله هذا غير صحيح، فقد صح عندنا حديث ابن عباس كما ترى حديث حسن، أحمد بن حفص السلمي وأبوه كلاهما صدوق، إبراهيم بن طهمان ثقة، يحيى بن سعيد هو الأنصاري ثقة، عمرو بن شعيب صدوق وقد وثقه جماعة فهو ثقة، عبد الله بن أبي نجيح اسم أبيه يسار ثقة، مجاهد إمام مشهور، فرجال السند محتج بهم أئمة وله شواهد حديث ابن عباس هذا، فما في الصحيح يعضده، حديث أبي الدرداء يعضده، وحديث أبي سعيد الآتي يعضده، وحديث رويفع بن ثابت يعضده، وحديث العرباض يعضده. فالأحاديث ما مجموعة يعني هذا ثابت، وقد صح غير هذا حديث ابن عباس كما ترى لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير هذا. وقد روى أهل السنن حديث سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطع حامل حتى تضع، ولا غير حائل حتى تحيض حيضة، ولا غير حامل، الحامل لا توطع حتى تضع، والتي لم يظهر حملها لا توطع حتى يعلم براءة رحمها خشية أن يسقي ماءه زرع غيره السبايا. حديث أبي سعيد حديث صحيح عند أحمد وأبي داود، أحمد الرابع 108 وعند أبي داود وغيره، عند أبي داود الحاكم، نعم عند أبي داود وليس عند أحمد فيما أرى. وفي الترمذي وغيره من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، أخرجه أحمد 408 وأبو داود الترمذي، ونقل الإجماع الترمذي على ذلك أنه لا يجوز أن يسقي ماءه زرع غيره ولد غيره، معنى ولد غيره أن هي حامل حال حمله حال المرأة من غيره. وفيه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، أخرجه أحمد والترمذي. هذا رد على ابن حزم رحمه الله القائل إنه لا يثبت في النهي عن وطء الحامل خبر غير حديث أبي الدرداء عند مسلم، وكأن ابن القيم رحمه الله ساق ذلك للرد عليه على قوله هذا، وقوله كيف يورث وهو لا يحل له، كيف يستحم ولا يحل له، كان شيخنا يقول في معناه كيف يجعله عبدا موروثا عنه ويستخدمه استخدام العبيد وهو ولده، لأن وطعه زاد في خلقه، يعني يقول إن وطع الحامل مما يزيد في حواس الولد. قال الإمام أحمد الوطء يزيد في سمعه وبصره. قال في من اشترى جارية حاملا من غيره فوطعها قبل وضعها فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يتبعه، ولكن يعتقه لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد. وقد روي عن أبي الدرداء وذكر الحديث، يعني أنه إن استلحقه وشركه في ميراثه لم يحل له لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكا استخدمه لم يحل له لأنه قد شركه فيه لكون الماء يزيد في الولد. وفي هذا الدلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة أو زنا، وهذا لا خلاف فيه، إلا فيما إذا كان الحمل من زنا فيه خلاف، الصحيح أنه لا يجوز أيضا أن يطعها ولو كان من زنا. بعضهم يقول ليس لماء الزاني حرمة، لكن ما هو صحيح، عموم الدليل مقدم. ففي صحة العقد قولان، أحدهما بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك، والثاني صحته وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، يعني في العقد بالمرأة الحامل من الزنا. جماعة من أهل العلم يصححون العقد بها لأنه لا حرمة لماء الزاني، هذا القول غير صحيح كما سبق، بل العقد باطل سواء كان من زنا حمل هذه المرأة المعقود بها أو من شبهة أو من سيدها أو من زوجها الأول. حتى الذين يقولون يعقد بها المرأة التي هي حامل من زنا، يعقد بها الذي زنى بها، يقولون لا يطأها حتى تضع، ثم ما يدريه إن أمكنته ومكنته أنها مكنت غيره وأن الحمل منه ومن غيره، لا يصلح هذا القول غير صحيح. الحامل لا يجوز العقد بها لا للزاني بها ولا لغيره حتى تضع. هذا شرح الحديث في صحيح مسلم للنووي، شرح النووي على صحيح مسلم. قال في شرح الحديث: وأما قوله كيف يورثه ولا يحل له، كيف يستخدمه ولا يحل له، معناه أنه قد تتأخر ولادتها 6 أشهر، حيث يحتمل كون الولد من هذا السبايا، يحتمل أن يكون أنه كان من قبله، فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان، وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة، بل له استخدامه لأنه مملوكه. وتقدير الحديث أنه قد يستلحق ويجعله ابنا له ويورثه، مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه، ولا يحل توريثه توارثه مزاحمته لباقي الورثة، وقد استخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه، مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور. هذا الظاهر في معنى الحديث، كان ابن القيم سبق فيه حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم باب تحريم وطء الحامل المسبية برقم 1141 كتاب النكاح. الفقرة الثالثة، المنهي الثالث، النهي الثالث في الحديث نهي عن لحم كل ذي ناب من السباع، وجاء أيضا عن كل ذي مخلب من الطير. حديث أبي ثعلب الخشني أن رسول الله قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، أخرجه مسلم والنسائي وغيره الجماعة إلى البخاري أخرجه الجماعة مسلم وغيره إلى البخاري غير من أصحاب الكتب الستة. وحديث ابن عباس نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير أخرجه الجماعة إلى البخاري والترمذي أي من أخرجه مسلم. وحديث جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال أنها لا هي حمار ولا هي خيل البغال محرمة. وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه أحمد الترمذي حديث ثابت. حديث العرباض بن سارية حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخلسة والمجثمة. قال الشوكاني رحمه الله في نهي الأوطار تحت هذه الأحاديث الخامس من هذه الطبعة 190 وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير وإلى هذا ذهب الجمهور. وحكى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك مثل قول الجمهور وقال ابن العربي المشهور عنه الكراهة تحريم واضح. وقوله في هذا كل ذي ناب من السباع يستثنى منه ما جاء الدليل باستثنائه مثل الضبع. وبعضهم يقول الضبع ما عنده ناب يعني أسنانه مرصوصة رص أي كلها قطعة واحدة ليس عبارة عن ناب. الظاهر أنه له ناب ولكن مستثنى. الضبع صيد وفيه شاه إذا صاده المحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكله. وما عدا ذلك من السباع لا يجوز أكلها. وهذا أصلا أن كل ذي ناب من السباع لا يجوز أكله. فتعلق الحديث ذكره الشيخ رحمه الله في جامعه الصحيح في عدة مواضع ذكره في الأطعمة باب تحريم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع المجلد الرابع 242 ذكره في الجهاد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم المجلد الثالث 274 وذكره في النكاح الثالث 115 باب المملوكة الحبلى من غير سيدها لا توطع حتى تضع وذكره في البيوع المجلد الثالث 32 نهي عن بيع المغانم حتى تقسم يعني أربع مواضع الأطعمة وفي الجهاد وفي النكاح وفي البيوع. والنهي في هذه المواضع كلها للتحريم. بيع المغانم حرام قبل قسمتها لأنه بيع ما لا يملك ولأنه يصير غلولا قبل تقسم قبل قسمتها. ووطء الحبلى لا يجوز بالإجماع هذا الدليل وبغيره وبالإجماع. واختلفوا في الحبلى من الزنا يعني فيما يتعلق بالعقد عقد الزاني بها والصحيح أنه لا يصح. والزاني بالحامل يتضاعف إثمه يأثم على زناه ويعثم على وطء سقيه ماء غيره. ونسبة كبيرة في المئة من بلاد الكفار تزوجه هي حامل تدخل بيت زوجها تعرس وهي حامل وأمر طبيعي عندهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. في كم مواضع من يجيب يلخص؟ نعم. في الجهاد ما مناسبته في الجهاد؟ النهي عن بيع المغانم قبل قسمتها، لأنه سيصير ماذا إذا باعه؟ إذا باع شيء من الغنيمة، جمع الغنيمة مثلا وباع هذا الشيء قبل أن يحصل نصيبه، يأخذ نصيبه، لأنه سيصير غلولا وسيبيع ما لا يملك، فبيعه لا يصح وهو آثم على أخذه كونه غلول. ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة، لابد من التعليل. وفي النكاح ما متعلقه بالنكاح؟ تحريم وطئ الحامل بأي وجه كان، من زنا، من سيدها، من زوجها الأول، من شبهة. نعم. بعده اللباس، ما دخله في اللباس هذا الحديث؟ الأطعمة، وهما أخوك في الأطعمة، النهي عن أكل، لأن أكل كل ذي ناب من السباع، وفي الحديث الآخر وكل ذي مخلب من الطير. في كتاب الأطعمة في النهي عن أكل هذا النوع، لأنه ويستثنى من ذلك، يخصص من ذلك الضبع. الضبع له ناب، ولكن جاء حديث جابر بجواز ذلك مخصص، هذا عام وذاك خاص، خاص مقدم على العام. وفي البيوع النهي عن بيع عن عدة بيوع، لأنه غرر، غرر يبيع شيء قبل تملكه، ولأنه غرر مغانم قبل قسمته. ولهذا ذكره الشوكاني رحمه الله، المجد الشوكاني شارح، قال النهي عن بيوع الغرر، وذكر منها النهي عن بيع السمك في الماء، وبيع الحصاه، وبيع الغرر، وكذلك أيضا بيع المغانم حتى قبل قسمتها حتى تقسم، وبيع الثمر حتى يطعم، وعن الصوف على الظهر، وعن بيع اللبن في الضرع، وبيع السمن مثلا اللبن في الضرع، هذه كلها غرر، جملة بيوع من داخله في الغرر. إلى هنا بارك الله فيكم.